بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنعود على بركة الله مستعينين به متوكلين عليه في استئناف هذا الدرس في استكمال شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا اليوم الذي هو يوم السبت العاشر من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 وألف، وأسأل الله جل وعلا يعيننا بعد هذا الانقطاع الذي طال قليلا أن يعيننا ويثبتنا على طريق العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك كله، فإن هذه الأربع عنوان سعادة العبد. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وثمرة العلم العمل، فنحمد الله جل وعلا أن وفقنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويسر لنا هذا المجلس النافع الذي نجتمع فيه ونتذاكر مسائل العلم. ولكن ثمرة العلم كما ذكرت العمل، وأصل العلم خشية الله. إنما يخشى الله من عباده من العلماء، هم الذين يخشون الله حق خشيته، العلماء حقيقة. وقال الله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله حاكيا واقع الحال في زمنهم، كيف كان طالب العلم وما أثر العلم عليه. يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثره في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته. بمعنى أن هذا الشاب أو المرء عموما، صغيرا أو كبيرا، بمجرد سلوكه هذا الطريق فإن هذا العلم ينعكس على سلوكه وعلى حياته. كلامه يتغير، صلاته تتغير، حتى مشيته تتغير، هديه ودله وسمته. فهكذا العلم النافع، من علامات العلم النافع أنه ينعكس على صاحبه بالأثر الحسن. هناك ارتباط وثيق بين العلم والعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية معنى جميلا في هذا، وهو يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الحديث مشهور، لكن هناك معنى إشاري أشار إليه ابن تيمية من هذا الحديث يتعلق بما نحن فيه. فمعنى ما ذكره يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقة يمنعها الكلب والصورة من دخول البيت، أليس هذا منطوق الحديث؟ بلى. يقول: فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس به وبقربه في قلب امتلأ بكلاب الشهوات وصورها. السلامة. واضح الإشارة؟ يقول إذا كان هذا القلب امتلأ بكلاب الشهوات وصور الشهوات، فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذا القلب أيضا لا يدخله معرفة الله ومحبته والأنس به والخشوع والتقوى ونحو ذلك من المعاني، لأن هذه المعاني جليلة ولا تناسب هذه المكدرات والأوساخ والقاذورات، كلاب الشهوات وصورها. كما أن الملائكة مخلوقات شريفة طائعة تسبح الله بالليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكذلك لا تدخل هذه البيوت التي لطخت بهذا الأذى والقدر. واضح الارتباط؟ فكذلك هذا المعنى، يعني معنى إشاري فيه ربط بين الصورتين، بمعنى الخلاصة أن الإنسان يطهر قلبه من هذه الأدران وهذه الأدغال حتى يكون البيت نقيا سليما فتدخل فيه هذه المعاني الطيبة. وصلاح القلب يكون بماذا؟ صلاح القلب يكون بتطهيره من الشبهات والشهوات. فإذا جاهد الإنسان نفسه في ميدان الشبهات ونازلها وقارعها في ميدان الشهوات أيضا، فقد صد هذه المداخل الشيطانية والمحارف التي تحرفه وتجرفه، وصار القلب قلبا صالحا سليما. يقول سهل بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، يقول: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. الآن نحن درسنا من الصغر، تذكرون، وعبارات تكتب على اللوحات وفي المدارس وكذا: العلم نور والجهل ظلمات أو ظلام، أليس كذلك؟ فالعلم نور صحيح، فهذا النور هل يدخل في جوف امرئ لطخ جوفه أو قلبه بظلمات المعاصي والشهوات والشبهات ونحو ذلك؟ لا يجتمع. هذا معنى كلامه: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. والإمام الشافعي معروف البيتين المشهورة يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالعلم نور، والله نور، الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقال الإمام مالك أيضا في هذا المعنى، يقول: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. المسألة يا أخوان، العلم ليس مجرد محفوظات وليس مجرد معلومات وليس مجرد تكثر من قراءات وثقافات ومعارف ونحو ذلك، لا، هذا يعني حصيلة ثقافية ومعلومات مجردة، لكن العلم الشرعي يختلف عن العلوم الأخرى. وهذا مكمن الفرق، أن العلم الشرعي فيه نور، فيه حياة، فيه روح. فالارتباط بين المعرفة والسلوك، أحسنت، زكاة القلب، تهذيبه، صلاحه، مجاهدة النفس، هذه المعاني مرتبطة بالعلم، وهذا مما يميز العلم الشرعي عن سائر العلوم التي هي معارف مجردة. فهذا الإمام الكبير أبو عبد الله مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، عالم المدينة الذي يرحل إليه من أقطار الأرض، يقول: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع، بمعنى إذا كان القلب نقيا طاهرا صلح أن يكون محلا لهذا النور. أما إذا كان القلب ملطخا بأوضار المعاصي والشهوات وأمراض القلوب من الكبر والغل والحسد والبغضاء والرياء وغيرها، فهذا لا يناسب المكان، المكان غير مناسب وغير صالح لأن يدخل فيه هذا العلم النافع. ولهذا يذكر عن ابن قدامة رحمه الله الإمام الفقيه الكبير صاحب المغني، قالوا في ترجمته قالوا كان عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل سماع كلامه. وهذا فضل الله، أثر العلم هنا ظهر لزكاة صاحبه، لزكاة صاحبه. فالخلاصة أيها الإخوة أن على كل واحد منا أن يعتني بأمر قلبه وباطنه ليكون وعاء صالحا لماذا؟ للعلم، للعلم. لأن الآن إذا كان عندك الآن كأس فيه مثلا عصير وتريد أن تضع في هذا الكأس لبن، هل تسكب اللبن على العصير؟ لا، لابد أن تفرغ الكأس تماما وتنظفه ثم تضع اللبن. فكذلك إذا كان القلب فيه ما فيه فينظف، ولهذا يقولون التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ولهذا من المآخذ علينا ونحن في مقام المراجعة والمحاسبة للنفس، من المآخذ علينا ونقر بهذا أن هناك فجوة بين العلم والعمل. يعني لو نظر كل واحد في هذا العلم كم قطع وكم قرأ وكم درس وكم حفظ وكم حضر وكم وكم، وفي المقابل العمل، هل يتناسب العلم مع العمل مع العلم؟ تجد هناك فجوة، بل ربما الإنسان يخالف عمله علمه. هو الآن يدرس كذا وكذا وكذا من العلوم وفي المساء يخالف هذا، نعم، إما على سبيل ما كان على سبيل الواجبات أو ما كان على سبيل المندوبات. والكلام يعني الذي يلام عليه الإنسان هو ما كان من قبيل الواجبات والمحرمات. فالحاصل أن هذه وقفة في بداية هذا اللقاء في المراجعة والمحاسبة في قضية إصلاح المحل ليكون وعاء قابلا متشربا، وبالتالي يظهر أثر العلم، لأن ليس كل من طلب العلم نال أثره وظهرت عليه بركاته وظهرت عليه أنواره، لأن العلم له نور وله أثر، وهذا لا يناله كل واحد، وإنما بحسب زكاة القلب وطهارته. نعم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك، قالوا قال فلان، فكأنهم فقال إنه رجل صالح مثله يوفق للصواب. فاستدل، لم ينظر إلى قضية المعارف، أكثرهم منه اللي يحفظ أكثر أو اللي قرأ أكثر أو اللي كتب أكثر، لا، وإنما كان نظره إلى مسألة العمل والصلاح، لأنه يعرف أنه إذا كان كلما كان أصلح وأتقى فهو أجدر بحمل هذه الرسالة، رسالة العلم. قال فلان عبد الوهاب رجل صالح مثله يوفق للصواب. فالقصد أن نتنافس ونجاهد أنفسنا في الوصول إلى مرتبة الصلاح، إلى مرتبة الزكاء، إلى مرتبة النقاء، إلى مرتبة الطهر. قد أفلح من زكاها هذه النفس، هذا أمر عظيم. ولهذا يقولون في هذه الآية تزكية النفس، يقولون هذه الآية من أعظم الأدلة على منزلة تزكية النفس، لأنها سبقت بأحد عشر قسما. ومن المقسم؟ الله جل وعلا. يعني الله عز وجل حينما يقسم بشيء مرة واحدة هذا يدل على عظمته، فكيف إذا أقسم ثلاث مرات؟ فكيف إذا أقسم خمس أقسام متوالية؟ فكيف إذا أقسم الرب جل وعلا 11 قسما على شيء معين؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسما على ماذا؟ قد أفلح من زكاها. قد للتحقيق، والفلاح كلمة جامعة من أجمع كلمات التي نطق بها العرب. الفلاح من الكلمات الجامعة التي نطق بها العرب، لأن معنى الفلاح الفوز بالمطلوب بكل مطلوب، والنجاة أو السلامة من كل مرهوب. هذا هو المطلوب، كل إنسان في حياته يريد الفلاح. حقق الفلاح لمن تريد الفلاح؟ الفلاح محقق لك بنص كلام الله تعالى، لكن بقيد، وهو تزكية النفس. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. نعم. ولهذا من مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسل رسولا إلى الثقلين كافة. لماذا؟ لغرضين: التزكية والعلم. وهذا مما يدلك على الارتباط بين العلم والعمل. ليست المسألة فقط نعلم نعلم ونتعلم نتعلم، لا، نعلم ونزكي، نتعلم ونتزكى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما هي وظيفته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الآية الأخرى بهذا المعنى أيضا، ورد هذا المعنى في آيتين. فالمقصد يا أخوان إذن أن نستحضر بين فترة وأخرى مثل هذه المعاني، وألا يكون فقط سباقنا وأوقاتنا لذات العلم. ولهذا بعض الناس من العبارات الدارجة ترى حتى يقولون تعلم لذات العلم، وهذه فيها نظر. لا، ليس لذات العلم. لذات العلم يعني لذات المعارف، لذات المعلومات. هذا مطلوب الإنسان يتزود من العلم، لكن لغرض ولهدف يتعبد الله بهذا العلم، وتصلح حاله بهذا العلم، ويتقرب إليه، ويطلب بذلك الوصول إلى دار جنته والفوز بنعيمه. نعم. طيب، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العالمين به، والعاملين بحدوده، والمؤتمرين بأمره، والمنتهين عن نواهيه، إنه سميع قريب مجيب. بعد هذا نواصل على بركة الله استكمال ما وقفنا عليه في المتن نخبة الفكر، وأظن وقفنا الشيخ بشاري. أي نعم، نعم، تفضل تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف غفر الله له: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف لمعروف ومقابله المنكر.
طيب، لا بس إلى هنا. طيب، هذا المقطع تذكرون قسمنا المتن، قلنا نقسمه إلى مقاطع. هذا هو المقطع الرابع الآن، هذا هو المقطع الرابع. وهذا المقطع تضمن عدة مباحث. المبحث الأول زيادة الثقة، زيادة الثقة، والكلام عليها في مطلبين. المطلب الأول صورة زيادة الثقة ومثالها. ما معنى زيادة الثقة؟ السلام. صورتها أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد أحد الرواة الثقات زيادة لم يذكرها غيره. بس هذه واضح، يعني يجتمع مثلا خمسة من الثقات يروون حديثا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال كذا وكذا، تمام، فأربعة من هؤلاء يروونه على نسق واحد على لفظ معين، الخامس وهو ثقة يزيد عليهم بزيادة، يزيد عليهم إما زيادة في السند أو في المتن، هذه الزيادة تسمى زيادة ثقة، تسمى إيش؟ زيادة ثقة. واضح الصورة؟ فلهذا انتبه إلى الفرق بين زيادة الثقة وأفراد الثقة، والبعض قد يخلط وهذا شيء وهذا شيء. ما معنى أفراد الثقة؟ أفراد الثقة أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، حديث مستقل رواه بسنده ومتنه، هل يقال هذا زيادة ثقة؟ لا، هذا يسمى أفراد، يعني هذا الحديث تفرد به هذا الثقة لم يروه غيره. لكن زيادة الثقة ما معناها؟ أن الحديث يرويه مجموعة أكثر من واحد عن شيخ بسند واحد ومتن واحد، لكن أحد هؤلاء الثقات يزيد زيادة لم يذكرها غيره. واضح؟ هذه زيادة الثقة، تمام؟ الفرق بين زيادة الثقة وأفراد الثقة؟ نعم نعم، الآن سيأتي في نوعين. طيب، زيادة الثقة هذه قد تكون في السند كما قلنا وقد تكون في المتن. الصورة الأولى في السند، مثل يعني يزيد زيادة في الإسناد، مثل أن يرفع أحد الرواة الثقات الحديث وغيره يرويه موقوفا، يعني ثلاثة أو أربعة يروون الحديث موقوفا على صحابي، فيأتي ثقة يروي هذا الحديث نفسه من الطريق نفسه لكن يجعله مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه موصولا والبقية يروونه مرسلا، يعني الرواة الثقات يروونه مثلا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، فيأتي ثقة ويزيد ذكر الصحابي فيجعله موصولا. نعطيكم مثال، نذكر مثال من كتب السنة حتى يتضح، لكن هذا اليوم يبدو ما جهزنا صبورة غير موجودة، وإلا كان الأصل أنها تكتب، لكن لعلها مرة ثانية. نعم إن شاء الله بمشيئة. طيب، حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. واضح؟ هذا الحديث مشهور في دواوين السنة، مخرج في السنن، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. الحديث مداره على أيوب، يعني مدار الحديث، ما معنى المدار؟ المدار النقطة التي يتفرع منها الإسناد، النقطة التي يتفرع منها الإسناد، هذا يسمى في علم التخريج ودراسة الأسانيد يسمونه إيش؟ مدار، ولهذا يقول هذا الحديث مداره على فلان، وهذا الخبر مداره على فلان، مداره على على أيوب. أيوب السختياني يرويه عمن؟ عن أبي قلابة، وأبو قلابة يرويه عن عبد الله بن يزيد الخطمي، وعبد الله هذا يرويه عن عائشة. هذا السند رباعي، يعني أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. رواه عن أيوب عدد من الرواة، انتبه الآن. فرواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي، رواه عن أيوب عن أبي قلابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل إلى آخره. فهؤلاء كم؟ ثلاثة، وأئمة ثقات رووا الحديث إيش؟ مرسلا، يعني سقط الصحابي. وخالفهم حماد بن سلمة وهو ثقة، فزاد في الإسناد عائشة. تمام، هذا مثال على إيش؟ زيادة الثقة. من هو الثقة هنا في المثال؟ ها، حماد بن سلمة. وما هي الزيادة؟ ذكر الصحابي، الوصل، الوصل. فهنا في هذا الحديث الأئمة رجحوا رواية المرسل أو الموصول، رجحوا رواية المرسل، حكم جماعة من الحفاظ بترجيح رواية المرسل لأن الأحفظ والأكثر عليها، الأحفظ والأكثر. حماد بن زيد إمام، ولو يعني خالف حماد بن زيد وحماد بن سلمة قدم حماد بن زيد، فكيف حماد بن زيد معه أيضا الجماعة؟ فالراجح في هذا الحديث رواية الإرسال أو الوصل أو الإرسال، الإرسال. فتكون هنا زيادة الثقة راجحة أو مرجوحة؟ مرجوحة. إذن الشاهد لا يعنينا الحكم، يعنينا المثال. اتضح الآن مثال على زيادة ثقة محلها في الإسناد. محل الزيادة هذه وين؟ في الإسناد. هذا النوع، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الزيادة في المتن، بمعنى أن يزيد أحد الرواة الثقات كلمة أو جملة في متن الحديث لا يذكرها غيره، لا يذكرها غيره. ولها أمثلة، هذا له أمثلة متعددة في كتب الفقه والحديث. من الأمثلة حديث نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حديث نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث مداره على نافع، وعن نافع رواه جماعة من الرواة، رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر العمري والليث بن سعد وعقيل بن خالد وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر بهذا اللفظ. ورواه مالك عن نافع فزاد فيه زيادة في المتن قال من المسلمين. رواه مالك فقال ماذا في رواية الحديث؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هل هذا المثال ينطبق على ما نحن فيه؟ زيادة ثقة؟ نعم، محلها في المتن. فهنا من هو الثقة الذي زاد؟ مالك إمام. وما هي الزيادة التي زادها؟ من المسلمين في المتن. ومالك في الدرجة العليا من الثقة والإتقان، وبل هو من أخص الناس بمن؟ بنافع. ولهذا تسمى هذه سلسلة الذهب عند المحدثين، مالك عن نافع عن ابن عمر يسمونها سلسلة الذهب، فستكون الزيادة هنا مقبولة، هذه زيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة، وهذا واضح. وأحيانا يقع التردد، انتبه يا أخوان، ترى زيادات الثقة ليس الحكم فيها مضطرد، ما فيها مسألة يعني قانون رياضيات أو برنامج كمبيوتر شيء، لا، أحيانا يكون هذا يرجح وهذا يعني ما في شيء مضطرد كما سيأتينا في الحكم، لكن شاهد أحيانا حتى النظر يختلف من بين الأئمة في الحكم على هذه. ومن الأمثلة لعلي أضرب مثال أيضا من الأمثلة المشهورة حتى يعني يتضح الكلام هذا، من الأمثلة المشهورة حديث الذكر بعد الأذان، الحديث الذكر بعد الأذان، وهذا الحديث يرويه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، علي بن عياش عن شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب النداء الأذان انتهى، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه عن علي بن عياش 11 راويا من الثقات الحفاظ، كم؟ 11 راويا من الثقات الحفاظ بهذا اللفظ، ومنهم يعني من أئمة الكبار الأئمة علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن يحيى الذهلي والإمام البخاري في صحيحه، الحديث هذا رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وغيرهم، تمام. ثم جاء راو وهو محمد بن عوف، وهو ثقة، ثقة حافظ، فرواه عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذه الزيادة رواها الإمام البيهقي في سننه. فأنا كيف، هل ينطبق المثال هذا على ما نحن فيه؟ ها؟ نعم. من هو الثقة الذي زاد؟ هو هذا الأخير محمد بن عوف. وما هي الزيادة التي إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فالحديث واحد مروي بسند واحد ومتن واحد، أليس كذلك؟ ورواه جماعة من الثقات بهذا، لكن زاد أحدهم زيادة لم يذكرها غيره، وهذا هو ضابط زيادة الثقة. في هذا المثال اختلفت الأنظار، فجماعة من أهل العلم ردوا الزيادة، قالوا هذه الزيادة غير مقبولة، لأنه يعني الكثرة والحفظ والعدد وكل المرجحات مع عدم ذكرها، بينما رأى آخرون أنه لا مانع لأنها لا تخالف، لا تخالف ما ذكره غيره، فهذه مما يعني حصل فيها شيء من النظر. طيب، الحاصل يا أخوان أن زيادة الثقة إذا عرفنا صورتها. نعم يا شيخ.
زيادة نافع
يا شيخ.
ليش قبلناها
من المسلمين؟
نعم.
راويها قوة الراوي الإمام مالك، قوة الراوي، وأيضا المخالفة فيها ليست في مثل المخالفة في العدد والحفظ. نعم نعم، سيأتي الآن. طيب، إذن يا أخوان عرفنا في هذا المطلب الأول صورة زيادة الثقة، وهذا مهم، متى تحكم على هذا المثال أنه زيادة ثقة، وموضع زيادة الثقة وأنه قد يكون في السند وذكرنا مثالا، وقد يكون في المتن وذكرنا أيضا مثال أو مثالين عليه، وهذا الحقيقة فن مهم، العلماء نبهوا في كتب المصطلح على العناية بزيادة الثقات، وهذا يحصل بجمع الطرق بالتخريج. إذا خرجت وجمعت ألفاظ الحديث تبين لك أن هناك زيادة عند فلان أو فلان زاد كذا. ولهذا كان بعض الأئمة له عناية، مثل الإمام ابن خزيمة ذكروا أنه كان له عناية فائقة بهذا المبحث زيادات الثقة، لأن هذا يحتاج إليها المحدث والفقيه. يعني الفقه، طالب علم الفقه يحتاج إلى هذا النوع والنظر في الزيادات التي زادها بعض الرواة في لفظ الحديث، لأن قد تكون زيادة تفيد في استنباط حكم، إما تقيد مطلق أو تخصص عام أو يستنبط منها قيد أو يستنبط منها ضابط شرط أو إلى آخره. طيب، المطلب الثاني حكم زيادة الثقة. الآن عرفنا صورتها وأمثلتها. طيب، الأمر الثاني، ما حكم زيادة الثقة؟ هل تقبل أم لا تقبل؟ فنقول لها صورتان باعتبار المخالفة وعدمها. الصورة الأولى أن تكون زيادة الثقة مخالفة لرواية الأوثق والأقوى. كيف مخالفة؟ يعني يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. واضح؟ لو أخذنا بهذه الزيادة رددنا الثانية، الزيادة رددنا الذي رواية الذي لم يزد. لو أخذنا برواية الزائد معنى ذلك أننا طرحنا رواية الذي لم يزد. في هذه الحال ما الحكم إذا كانت مخالفة لرواية الأوثق والأقوى؟ يحكم بأنها شاذة، والشاذ مردود. يحكم بأنها شاذة والشاذ مردود. ولهذا مر علينا تذكرون في ضابط الحديث الصحيح والحسن من الشروط ألا يكون الحديث شاذا، وفسر الشاذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الصورة الثانية أن تكون غير مخالفة، أن تكون غير مخالفة لرواية الأوثق. فهنا قالوا زيادة الثقة تقبل إذا كانت من ثقة متقن، ولم يقم دليل على خطئه فيها. لماذا؟ قالوا لأنها في حكم الحديث المستقل. في حكم، يعني زيادة الثقة هنا مثل أفراد الثقة، في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هكذا قعد جماعة من العلم. ولكن إذا نظرنا إلى عمل أئمة الحديث المتقدمين في زيادات الثقات نجد أنهم لا يطلقون القبول ولا الرد، ما عندهم حكم مضطرد، وإنما يحكمون على كل صورة بحسبها، بحسب ما يحتف بها من القرائن. كل مثال يحكم عليه بحسب ما يحتف به من القرائن. ما القرائن؟ مثل إيش؟ مثل العدد، مثل الحفظ، مثل الملازمة والقرب ونحو ذلك، ينظر في كل مثال بعينه. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا المبحث وهو زيادة الثقة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الأول، ونتوقف قليلا ثم نستأنف إن شاء الله الكلام فيما بقي مما ذكره المؤلف رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.